أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجواب الثاني، إن التنظير الذي ذكره المحقق التستري لمسألة إجازة المرتهن بمسألة من باع ثم ملك غير تام. وذلك لأنه لا يجتمع مالكان في آن واحد في مسألة إجازة المرتهن، حيث إنه إذا باع الراهن العين المرهونة يوم السبت وأجاز المرتهن في يوم الأحد، فبناء على الكشف ينكشف أن العين المرهونة خرجت عن كونها رهنا آنا ما قبل حصول البيع، فلم يجتمع المتنافيان وهما البيع والرهن. وبناء على ذلك فلا يجتمع مالكان في آن واحد وهو الزمان المتخلل بين العقد والإجازة، يعني من يوم السبت إلى الأحد. وذلك لأنه بناء على الكشف ينكشف أن العين المرهونة انتقلت لملك المشتري من حين العقد، ففي يوم السبت إلى الأحد هي في ملك المشتري وليست في ملك البائع، حتى يلزم اجتماع ملكيتين. نعم، لو لم تحصل الإجازة من المرتهن وإنما الذي حصل افتكاك الرهن، فبعدما باع الراهن العين في يوم السبت فك الرهن في يوم الأحد، لا أن المرتهن قد أجاز، فحينئذ يمكن ورود الإشكال من اجتماع البيع والرهن في آن واحد، أو من اجتماع ملكيتين في آن واحد، وذلك لأن فك الرهن لا يوجب انكشاف خروج عن كونه رهنا آنا ما قبل البيع، بل لم يخرج عن الرهنية إلا عند فك الرهن. إذن فاجتمع البيع والرهن، كما أنه في الزمان المتخلل يمكن تصور اجتماع الملكيتين، ملكية المشتري لو قلنا بصحة البيع، وملكية الراهن. والحاصل أن ما ذكره التستري من التنظير لمسألة إجازة المرتهن بمسألة من باع ثم ملك غير تام بناء على الإجازة والكاشفية طبعا، وإن أمكن أن يرد الإشكال بناء على فك الراهن من قبل الراهن، وسيأتي الجواب عنه أيضا. وقد تعرض المصنف في الجزء الثالث للإشكالات التي ذكرها المحقق التستري على مسألة من باع ثم ملك، وذكر إشكالات سبعة وردها جميعا، وهذه الإشكالات خاصة بمن باع ثم ملك، وليست هي نفس الإشكالات العامة على كل بيع فضولي فالتفت. قال: وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن، يعني من اجتماع ملكيتين في وقت واحد. نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن، وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في صفحة 162 إلى 164. النقطة الثالثة: هل إجازة المرتهن كاشفة أم ناقلة؟ أفاد المصنف بأنه تارة نتكلم عن مقتضى القاعدة وتارة نتكلم عن مقتضى الأدلة الخاصة. أما عن مقتضى القاعدة فقد أشرنا لذلك في بيع الفضولي، وهي النقل، وذلك لأنه لا يمكن عقلا حصول المسبب قبل حصول السبب، فلا معنى لحصول الملكية متقدمة عن حصول العقل. إذن فمقتضى القاعدة القول بالنقل، يعني إذا حصل العقد حصلت الملكية. وأما بالنسبة لمقتضى الأدلة الخاصة فقد ذكرنا فيما سبق أنها تقتضي القول بالكشف لا الناقل، وهذا ما دلت عليه صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين، حيث دلت على أنه إذا بلغ أحدهما وأجاز العقد صح، فإذا بلغ الزوج وأجاز العقد صح الزواج من جهته، ثم إذا مات وبعد ذلك بلغت الزوجة تستحلف أنها كانت راضية بالعقد من حين صدوره فترث، وإلا فلا ترث، وهذا دال على الكشف، فإنه لو كانت الإجازة ناقلة لم ترث الزوجة لأنها ليست زوجة عند موت الزوج، بل كانت زوجة بعدما مات. وكذلك الحال بالنسبة لصحيحة محمد بن قيس وإلى آخره مما استدل به على الكشف. فإذا كانت الأدلة دالة على الكشف في بيع الفضولي كانت أولى بالدلالة على الكشف في إجازة المرتهن، والسر في ذلك هو أن الإجازة في بيع الفضولي مؤثرة في مرتبة المقتضي وليس في مرتبة المانع، حيث إن العقد لم يصدر من المالك ولم ينتسب للمالك إلا بعد صدور الإجازة، بخلاف مسألتنا وهي إجازة المرتهن، فالعقد قد صدر من المالك وهو الراهن وانتسب إليه، فدور الإجازة الصادرة من المرتهن رفع المانع لا إيجاد المقتضي، بل المقتضي موجود وهو الإيجاب الصادر من المالك. فإذا كانت الإجازة في بيع الفضول كاشفة مع أن دورها دور إيجاد المقتضي، كانت في مسألة الرهن أيضا كاشفة لأن دورها في مرتبة رفع المانع مع وجود المقتضي. والشاهد على صحة ما قلناه من أن دور الإجازة الصادرة من المرتهن رفع المانع لا إيجاد المقتضي هو ما أفتى به الأعلام من تجويز عتق الراهن للعبد المرهون إذا أجاز المرتهن، فإذا أعتق الراهن عبده المرهون ثم أجاز المرتهن صح العتق، مع أن العتق من الإيقاعات وليس من العقود، والإيقاعات لا تصح فضولية ولا تصححها الإجازة. فإفتاء الأصحاب إذن بصحة العتق للعبد بعد صدور الإجازة من المرتهن شاهد على أن دور إجازة المرتهن رفع المانع لا إيجاد المقتضي، وإلا لو كان دورها إيجاد المقتضي لما صح العتق من أصله ورأسه. إن قلت إن قلت بأن إفتاء الأصحاب بصحة العتق مع إجازة المرتهن لعله من باب التغليب وليس لأن دور الإجازة رفع المانع، بل لأن الإسلام اهتم بتحرير العبيد وغلب جانب الحرية على الرقية، فلذلك تصح الإجازة من المرتهن ولو كان العتق من الإيقاعات، ولو كان دور الإجازة إيجاد المقتضي. هذا إن قلت أولا هذا خلاف ما استدلوا به وتمسكوا به من العمومات، حيث استدلوا على صحة عتق الراهن للعبد مع إجازة المرتهن بالعمومات وليس بقاعدة التغليب من قبيل ما ورد عن الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو من عضوا من النار. ثانيا، إن العلامة الحلي في كتابه القواعد ذكر بأنه لو جني على العبد المرهون بجناية كانت تستحق الدية وعفى الراهن عن الدية، فيصح هذا العفو إذا فك الراهن الرهن، لا أن العفو يبطل لحق المرتهن، بل يكون العفو مراعا بفك الرهن. مع أن هذا العفو من الإيقاعات والإيقاعات لا معنى للتعليق فيها على إجازة أو على شيء آخر كفك الرهن. وهذا شاهد على ما قلناه من أن دور الإجازة مجرد رفع المانع كفك الرهن وليس دورها إيجاد المقتضي. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لدي أنه لو كنا ومقتضى القاعدة فإجازة المرتهن ناقلة، لكن بناء على الأدلة الخاصة التي ذكرناها في بيع الفضولي من صحيحة أبي عبيد الحذاء ومن صحيحة محمد بن قيس تكون الإجازة كاشفة. الراهن عفى عن الجاني على العهد، يعني أكو عهد مرهون، جاء شخص وكسر قدم العهد، الآن يلزم الجاني أن يدفع نصف الدية، تمام؟ جاء الراهن قال لا هذا صديقي أنت معفو عنك لا نريد منك شيئا. الآن المرتهن يريد حقه، يريد الدين، والعبد الآن بعدما كسر لا يعادل قيمة الدين، إذا ما الحل؟ يبطل العفو؟ يقول لا يبطل العفو بل يبقى معلق، مع أنه من الإيقاعات ليس من العقود، يقول يبقى معلق على فكر الراهن. إذا دفع الراهن الدين للمرتهن صح العفو، إذا لم يدفع فالعفو باطل. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. قال ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو طبعا هذا المثال اللي ذكرناه الآن، بما أنكم أنتم الذين سألتم عنه يمكنكم أن تضيفوا، بنشوف بعدين مولا. ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي، ومحصله أن مقتضى القاعدة النقل، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار صحيحة أبي عبيدة وصحيحة محمد بن قيس هو الكشف، والقول بالكشف هناك يعني في بيع الفضولي يستلزمه هنا في بيع الرهن بالفحوى، لأن بائع الرهن ليس فضوليا بل هو مالك، لأن إجازة المالك في بيع الفضولي طبعا أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا إجازة المرتهن في بيع الراهن من قبيل رفع المانع، ومن أجل ذلك هذا الشاهد الذي ذكرناه جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن، مع أن الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة بالإجازة، وهذا قام عليه الإجماع أن الإجازة فقط تنفع للعقود دون الإيقاعات. مولانا الجليل والاعتذار، نعم معلوم، وهذا إن قلت، هذا إن قلت قلت إن قلت لعل فتوى الأصحاب بأن عتق الراهن يصح مع إجازة المرتهن ليس لأن الإجازة دورها رفع المانع بل للتغليب، تغليب الحرية على الرقية في الإسلام، قلت والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله الكراكي في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون، منافل هذا أولا، منافل لتمسكهم في العتق بعمومات العتق، ما استدلوا بالتغليب استدلوا بالعمومات، فكيف يوجه كلامهم بأنهم بأن المسألة ترجع للتغليب؟ ثانيا، مع أن العلامة الحلي في القواعد في تلك المسألة نفسها التي ذكرها الكركي قد جوز العفو الذي هو من الإيقاعات مراعى بفك الراهة، مع أن المفروض يقول ببطانة لأن من الإيقاعات فلا يكون معلقا ومنوطا بشرط متأخر، فإذا صح ذلك في جناية العبد صح كذلك في بيعه، يصح منوطا بشرط متأخر. هذا يا مولانا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازة، هذا كله على فرض صدور الإجازة، هذا محل بحثنا، محل بحثنا الإجازة كاشفة أو ناقلة. أما إذا أسقط المرتهن حق الرهن فهذا الإسقاط هل يكون كاشفا أو ناقلا؟ سنبحثه في نقطة مستقلة. ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين، هذا في النقطة الخامسة سيبحثه المصنف. طبعا لا بأس أن أشير في نصف دقيقة إلى أن سيدنا الخوئي أشكل على المصنف بأنه إذا كان مقتضى القاعدة الناقل فإجازة المرتهن توجب أيضا حصول إن الناقل لا الكشف، أما هذه الأدلة فهي خاصة بما ردها كصحيحة أبي عبيدة وكصحيحة محمد بن قيس، فلا معنى للأولوية. فلا النقطة
يعني
نعم النقطة الرابعة، هل تنفع إجازة المرتهن بعد رده للبيع أم لا؟ ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول الرد بعد الإجازة، الرد بعد الإجازة كما إذا أجاز المرتهن بيع الراهن وبعدما أجاز رد الإجازة وقال لا أرضى ببيعك للعين المرهونة، وحكم هذا الفرض واضح بأنه لا أثر لهذا الرد بعد صدور الإجازة لعموم أوفوا بالعقود، وقد رضي بهذا العقد المرتهن فإذا رده لم يوجب بطلان العقد الذي نفذ على نحو اللزوم، مضافا إلى استصحاب بقاء العقد على حاله أنه صح ولزم بالإجازة، فإذا شككنا في رجوعه أو عفوا فإذا شككنا في بطلانه استصحبنا بقاءه على اللزوم. الفرض الثاني الإجازة بعد الرد، كما إذا رد المرتهن بيع الراهن وقال لا أقبل بالبيع ثم بعد ذلك أجاز، وحكم هذا الفرض أن فيه وجهين. الوجه الأول صحة البيع بعد صدور الإجازة من المرتهن، وذلك لأن معنى الرد هو عدم رفع اليد عن الحق، فإذا رد المرتهن بيع الراهن كان معنى ذلك أنه لا يرفع حقه ويطالب بحقه في الرهن. وبناء على ذلك فله أن يتنازل عن حقه، لأن لكل ذي حق إسقاط حقه، فالرد معناه إبقاء الحق، والإجازة بعد ذلك معناها إسقاط هذا الحق. إن قلت بأنه ما الفرق بين بيع الفضولي وبيع الرهن؟ ففي بيع الفضولي لو رد المالك قلتم لا تجدي إجازته بعد ذلك، وهنا تقولون لو رد المرتهن ثم أجازه أجدت إجازته. قلت الفرق واضح، وهو أنه في بيع الفضولي يكون الراد هو المالك فرده ينفي الإيجاب الذي هو طرف مقوم للعقد، فإذا انتفى الإيجاب انتفى حتى القبول، فارتفع العقد من أساسه، فلا معنى بعد انتفاء العقد للحوقه بالإجازة لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. وأما في مسألة الرهن فالإيجاب متحقق من قبل الراهن، والقبول متحقق من قبل المشتري، فالعقد موجود. غاية الأمر أن المرتهن رد البيع، وهذا لا يوجب ارتفاع العقد بل هو باق على حاله، فإذا جاز صح العقد الموجود الموقوف على الإجازة. الوجه الثاني عدم صحة الإجازة، وذلك لأن حقيقة الإيجاب في بيع الرهن عبارة عن جزئين: إيجاب من الراهن ورضا من المرتهن، فإذا لم يتحقق الرضا من المرتهن فلا يكون هناك إيجاب. فإذا رد المرتهن انتفى الإيجاب، وإذا انتفى الإيجاب انتفى ما علق به وهو القبول، فلا عقد حينئذ. فإذا أجاز المرتهن بعدما رد أجاز مع عدم وجود العقد، فلا أثر لإجازته لأنها من السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا الوجه الثاني هو الأظهر من القواعد كما ذكر المصنف، وإن قال الإيرواني لم أعرف هذه القواعد. طبق العبارة يا مولاي. قال ثم إنه لا إشكال، هذا الفرض الأول، في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، إذا أجاز صح البيع خلاص وصار لازم، فأوفوا بالعقود يقتضي صحته ونفوذه. وكذلك الاستصحاب فلا أثر للرد، وهو واضح. الآن الفرض الثاني، وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان. الوجه الأول الصحة، يعني إذا أجاز بعد ذلك يصح العقد. لماذا؟ من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه، هذا معنى الرد، عدم رفع اليد عن حقه، يطالب بحقه. وإذا كان كذلك فله إسقاط حقه بعد ذلك، لأن لكل ذي حق إسقاط حقه. وليس ذا، إن قلت ما الفرق بين بيع الفضولي وبيع الراهن، ففي بيع الفضولي تقولون إن الرد لا تنفع بعده الإجازة، أما هنا تقولون الرد تنفع بعده الإجازة. قلت وليس ذلك كرد بيع الفضولي. لماذا؟ لأن المجيز هناك في بيع الفضولي في معنى أحد المتعاقدين، فإذا رد انتفى الإيجاب فانتفى العاق، فلا معنى للإجازة بعد ذلك. وقد تقرر أن رد أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا فإذا رد يعني المالك الأصلي انتفى الإيجاب فانتفى حتى القاه القبول إنشاء الآخر، فانتفى العقد. بخلافه هنا فإن المرتهن أجنبي والإجاب موجود من الراهن والقبول من المشتري، غاية الأمر أن المرتهن له حق، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين، فإذا رد ما ارتفع العقد فله أن يجيزه. الوجه الثاني، ومن أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، يعني إيجاب من المالك ورضا من المرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، فكما أن رد المالك في الفضول مبطل للعقد بالتقريب المتقدم، كذلك رد المرتهن، إذا رد المرتهن انتفى الإيجاب لأنه جزء من أجزاء الإيجاب، الإيجاب له جزءان راهن ومرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم. النقطة الرابعة، هل فك الرهن بمنزلة الإجازة أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.